إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، وأسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يتجاوز عني وعنكم في يوم الدين، وأسأله جل وعز وتقدس أن يحشرني وإياكم تحت ظل عرش الرحمن ويدخلني وإياكم من باب الريان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا كل زلل وعصيان، إنه مولى ذلك والقادر عليه. من أسماء الله الحسنى الودود. قف معي وتأمل قبل أن أدخل في سياق الموضوع أو في سياق الكلام. الودود بمعنى آخر من الود، الحب. سبحانه رب العباد بقوته بقدرته بانتقامه سبحانه وتعالى ممن يعادي الدين، سبحانه من بطشه إن بطش ربك لشديد، اسمه الودود الحب. هنا يجب أن نقف كثيرا. إذن الله عز وجل شأنه يحبهم ويحبونه، بمعنى آخر يحب أولياءه سبحانه وتعالى، يحب المسلمين سبحانه، يحب عباده الصالحين سبحانه وتعالى. لهذا أنت لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى ودود تقول الحمد لله، الله عز وجل شأنه يخبرني أنه سيحبني، لكن اجتهد واعمل. لهذا لو أصابك الله سبحانه وتعالى بالأمراض والأوجاع لأنه يحبك، تقول كيف يحبني ويصيبني بالأوجاع والأمراض؟ نعم يحبك، لأنه سيجعل هذا كفارة لك في يوم الدين، وسيدخلك باب من أبواب الجنة أيضا، لأنك صبرت واحتسبت وقلت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا الودود بمعنى آخر يضع الله عز وجل شانه في قلبك حبه وحب نبيه وحب كل الصالحين والقرآن والسنة، فتجد اسمه الودود سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، ربما أنت تقول إذا أنا قلت الحق سيعاديني الناس ويكرهني الناس ويصبح من يحبني قليلا. أقول لا تقلق، حتى الله عز وجل شانه بحب الناس لك تكفل به. كيف؟ رب العباد تكفل بحب الناس لك رغم أنوفهم سيحبونك. قال عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس، يعني مثلا أنا لا أريد أن أذهب للمعصية فيه معصية فالناس سخطت علي، أو قلت الحق فالناس سخطت علي، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضي الناس. تكفل الله عز وجل شانه بقلوب الناس أن تحبك. لهذا تعالى معي، قال تعالى، قبل أن أقول قال تعالى، ما هي أعظم طريقة حتى الله عز وجل شانه يلقي لك الحب في قلوب الناس؟ بمعنى كل من رآك أحبك، كل من رآك أحبك، حتى لو لم يعلم عنك شيئا، ربما لا يخالطك لا يجالسك، لا ربما لم يسمع منك، لكن إذا رآك أحبك. كيف؟ سأخبرك. الله عز وجل إذا أحب عبدا من ينادي؟ جبريل، إني أحببت فلان فأحبه. جبريل ينادي أين؟ في السماء، إن الله أحب فلان فأحبوه. أين يلقى له القبول؟ في الأرض. كيف؟ العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن إلقاء القبول في الأرض، فيلقى له القبول في الأرض. كيف يا رب؟ كيف يا محمد عليك الصلاة والسلام؟ ما نعلم. كيف؟ لأن الله تكفل. ما عليك بالطريقة، الله عز وجل سيلقي لك القبول بين الناس، كل من رأك يحبك سبحانه وتعالى. لهذا ما هي الطريقة حتى يحبني الله سبحانه وتعالى ومن في الأرض جميعا؟ أجابها الله سبحانه وتعالى، استمع معي للآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده. شوف، آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا سيجعل الله عز وجل وده؟ أي ماذا؟ حب. حب أين؟ في قلوب خلق الله جميعا. فيحبك الشجر والطير، كل شيء على الأرض سيحبك، والناس رغم أنوفهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف ائتلف في ألفة، كأنك تعرفه من 100 سنة. من الذي ألقى هذه الألفة؟ رب العباد. ثم قال وما تناكر اختلف. أناس بمجرد أن تراهم يقذف الله عز وجل شانه في قلبك كره. هذا ما السبب؟ تقول أنا يا شيخ ما أحب فلان، هل آذاك؟ ما آذاني، هل تكلم عليك؟ ما تكلم عليك، هل رأيت منه شيء؟ لا، لكن لا أحبه. من الذي قذف في قلبي هذا الودود سبحانه وتعالى؟ لهذا أنت لما تعلم أن الله عز وجل شأن هو الودود تكفل أنه سبحانه إذا أنت عملت صالحا أن يوفقك لحبه وحب نبيه، وهو يحبك يحبهم ويحبونه. لما تعلم أن الله عز وجل هو الودود يلقي لك القبول بين الناس جميعا، أسألك بالله هل ستبالي بمن يكرهك؟ اجعل كل من في الأرض يكرهك إن قلت حقا، هل تبالي إذا الله عز وجل شأنه راض عنك؟ من يملك الرزق؟ رب العباد. من يملك العمر؟ رب العباد. من يملك قلوب العباد؟ رب العباد. لهذا لا تبالي إن كرهك الناس، المهم ماذا؟ أن تقول الحق وتكون صادقا أنك أردت بهذا الحق وجه الله سبحانه وتعالى. لهذا المسلم الفطن لا يبالي بإرضاء الناس. لماذا؟ إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء المولى سبحانه رب الناس غاية تدرك. لهذا الله ودود، صل قلبك بقلوب الناس بالأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما كان ومهما وصل ومهما عتى وتجبر وتكبر يعتريه الضعف ويحتاج أن يرفع يديه ويقول يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى. الله جل وعز شانه من أسمائه المجيب، المجيب بمعنى يستجيب للسائل وبمعنى يعطي السائل. فتارة أنت لما ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب ما من عبد مسلم يرفع يديه إلى السماء فيقول يا رب إلا واستجاب الله له، أعظم من هذه بشارة والله لن تجد. بمجرد أن تقول وترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب، رب العباد يستجيب لك بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. لهذا قال الله وإذا سألك عبادي عني، أريد منك أن تبحر معي الآن في الآيات، أعطني قلبك ليتكلم وأخرج لك ما في جعبتي، لكن خذها بسعة صدرك. تأمل في كل القرآن أي آية فيها سؤال تجد بعدها قل. مثال هذا يسألونك عن المحيض، قل لمن؟ من الذي يقول؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. قال الله عز وجل شانه وتقدس يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما. تصور كل آية فيها سؤال تأتي بعدها قل قل، إلا وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني قريب. قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تأمل معي لماذا لم يقل قل سبحانه، حتى لا يجعل جل وعز وتقدس بينك وبينه واسطة حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لم يأمر نبيه أن يقول لنا قل، بل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لهذا تأمل معي قال الله عز وجل، ارجع معي للآية، وإذا سألك عبادي، ما قال الناس؟ قال عبادي، كأن الدعاء عبادة. وصدق عليه الصلاة والسلام حينما قال الدعاء مخ العبادة. لهذا قال وإذا سألك عبادي عني، كأنك مجرد أن تقول يا رب هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. تصور ما قال أجيب لأني قريب، تأمل معي في سياق القرآن، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. لهذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. تصور ولو شاء رب العباد لقال وإذا سألك عبادي عني أجيب لأني قريب، لكن لماذا قدم القرب على الإجابة؟ أعيد، لماذا قدم القرب سبحانه وتعالى على الإجابة؟ لأن الله عز وجل شانه بمجرد أن تضع هذه الجبهة على الأرض وتقول يا رب فإنك اقتربت من المولى سبحانه وتعالى، فيكفيك شرف اقتراب الله منك وإن لم يستجب لك. لهذا قال فإني قريب أجيب. لهذا لما تقول أنت يا رب اعلم أن الله سبحانه وتعالى اقترب منك ويكفيك بهذا الشرف وإن لم يستجب الله سبحانه وتعالى لك. لهذا تأمل في نفسك، كم من دعوة قلت يا الله واستجاب الله سبحانه لك، كم من مسألة أردتها ثم أغلقت الأبواب من دونها ويسرها الله سبحانه وتعالى لك من حيث لا تعلم ومن حيث لا تحتسب سبحانه وتعالى. لهذا إن الله سبحانه وتعالى شرع الدعاء قربة له. موسى عليه السلام دعا ربه، محمد عليه الصلاة والسلام دعا ربه، كل الأنبياء وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، كل الأنبياء سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، كل الأنبياء دعوا الله سبحانه وتعالى. لهذا فكيف أنا وأنت الذي يعترينا النقص والنسيان والخطأ والذنب؟ لهذا تأمل معي هذه الفكرة، ما من عبد يقول يا رب قال عليه الصلاة والسلام إلا ويستجيب الله له. هذه أول ميزة للدعاء، أن رب العباد يستجيب لك سبحانه وتعالى، أو يدخرها الله سبحانه وتعالى، يدخرها الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، بمعنى تؤجر عليها، أو يصرف الله عنه بالسوء بقدر ما دعا. تصور بمجرد أن تقول يا رب الله عز وجل شانه يمنحك ثلاث مزايا، إما الاستجابة وإما الادخار في يوم القيامة وإما يصرف عنك بالسوء بقدر ما تدعو. لهذا من أسماء الله المجيب، فأنا كمسلم لما أعلم أن من أسماء الله وصفاته المجيب، هنا أشد وألح بالدعاء، لأن الله عز وجل شانه يحب العبد اللحوح سبحانه وتعالى، والله يحب العبد الذي يكثر من الدعاء سبحانه. لهذا اطلبوا من الله عز وجل شانه ما شئتم، فإن لم يستجاب لكم فاعلموا أنكم ستلقون هذا في يوم القيامة، أجور عظيمة بفضل الله ومنه وكرمه. الإنسان بطبيعة حاله نحكم على بعضنا البعض بأخلاقنا، فالدين معاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أدنى الناس منه مجلسا أحاسنكم وجاء أحسنكم أخلاقا، كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق. عجيب، تقوى الله نصف الطريق وحسن الخلق النصف الآخر. لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق من أدوات دخول الجنة؟ لأن تقوى الله بينك وبين الله، أما حسن الخلق بينك وبين الناس. لهذا تجد نقول فلان لطيف بمعاملته، فلان يعني ينتقي الكلام فيه لطف، لهذا نقول امرأة لطيفة، رجل لطيف، ولد لطيف. ما معنى كلام؟ أن هذا الولد به اللين وبه العطف وبه الرقة، يستطيع أن يتعامل معنا، لا يجرح أحدا، لا يكسر أحدا. إذن يعطيك دلالة على أن الإنسان عبارة عن معاملة. نحن هذه الجلود والوجوه قشرة، تحكم هذه القشرة على ذاتنا بأخلاقنا وما يصدر ماذا منها. لهذا المسلم مطالب على أن يكون على خلق عظيم. هذه مقدمة لاسم من أسماء الله الحسنى، ما هو؟ اللطيف سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن معنى اللطيف لها عدة معان، وأعلم أن اللغة تسعف في معنى اسم الله العز وجل شانه ألا وهو اللطيف، لكن قبل أن نتكلم تعال نأخذ معنى ثم ننتقل إلى الآخر ونعلم عظمة ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. لطيف، تأمل معي، اللطف هو معرفة دقائق الأمور، الأمور الخفية. اللطف في اللغة معرفة دقائق الأمور، الأمور الخفية، والله سبحانه وتعالى يعلم جل وعز شان، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. الله عز وجل شانه علم خطاب النملة لسليمان، حتى قال الله عز وجل شانه: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى. السؤال: سر أخفى كيف؟ أليس السر خفي؟ قال العلماء: فما الأخفى؟ قال: قبل أن يقع السر في قلبك يعلمه الله، قبل أن يقع السر في قلبك يعلمه الله. هذا معنى السر وأخفى. إذن معنى اللطيف أن الله عز وجل شانه يعلم دقائق الأمور، وأن الله عز وجل شانه يعلم كل ما أخفي عن عين الشاهد، ألا وهو الإنسان، رب العباد سبحانه يعلم. لهذا هذا المعنى الأول، ولننتقل للمعنى الثاني ثم نرجع لنوحد المعنيين. لهذا اللطيف أيضا تأتي بمعنى الرحمة، تأتي بمعنى اللين، تأتي بمعنى أن الله عز وجل شانه يرحم عباده. اللطيف، الله عز وجل قال: الله لطيف بعباده. لطيف بعباده، ما معنى لطيف بعباده؟ يرحمهم سبحانه وتعالى، يلين لهم الصعاب، يسهل لهم الأمور، يسهل لهم أسباب الرزق جل وعز شانه. لهذا تجد سبحانه من لطفه أنه سخر لك أسباب الأرزاق، من لطفه سبحانه وتعالى أنه منحك النعم ولم يحرمك النعم بمقابل. يعني لم يأتي الله عز وجل لأحد كفر به قال سأحرمك البصر، لم يأتي الله عز وجل شانه لرجل لم يصلي الظهر فحرمه الله عز وجل شانه من ماله أو من ولده، لا، لطيف بعباده، يمهل سبحانه وتعالى. فإذا جاء الإنسان في يوم القيامة حاسبه رب العباد على الصغيرة والكبيرة، لكن الله عز وجل شانه لطيف، بل من لطفه سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل والأنبياء، ومن لطفه، وهذه أعظم نعمة لو تأملت بها، أن الله سبحانه أنزل لنا الكتاب على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا كله حفظ لنا الكتاب، أي لم يوكل حفظ الكتاب للناس، ولو أوكل حفظ الكتاب للناس لضاع الكتاب. لهذا من لطفه سبحانه وتعالى شرع لك الدين وحفظ الدين ليصل إليك الدين، ثم أنت تأتي في يوم الدين والحجة ثابتة عليك لتحاسب أيضا على القطمير، وهذه من نعم الله جل وعز وتقدس. لهذا اللطيف لما أنت مسلم تعلم أن الله سبحانه وتعالى لطيف، هنا تطمئن، تقول في نفسك: الله عز وجل شأنه يعلم دقائق الأمور، لهذا اللهم اغفر لي ما أعلم وما لا أعلم وما أنت أعلم به منا. لهذا كم من ذنب وقع به الإنسان وينساه، والله عز وجل شانه لطيف يعلم دقائق الأمور. وأيضا من اللطيف كما أسلفنا أن الله سبحانه وتعالى قد رفق بعباده جل وعز شانه ورحمهم فرزقهم وأطعمهم وكساهم سبحانه بلا مقابل، وما طلب منهم إلا العبادة، أوليس الله سبحانه وتعالى لطيف؟ لهذا احمد الله سبحانه وتعالى على أنه من صفاته أنه لطيف.